الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. علامات تعظيم المناهي. وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، يعني ليس فقط البعد عنها بل البعد عن كل ما يؤدي إليها، وهذا من تمام السلامة، فإن الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. ومن هذا جاء الإسلام بباب سد الذرائع، هذا الباب العظيم الذي سدت فيه ذرائع الشرك وذرائع الزنا وذرائع الربا وذرائع القتل. وتعجب من سلمان العودة حين يقرر بأننا بحاجة إلى رفع الضرائع لا إلى سدها، يخالف ما عليه علماء أهل السنة من باب سد الذرائع، وهو يريد أن يفتح على الأمة باب الذرائع. من أراد الشرك وقع في الشرك، ومن أراد الزنا وقع في الزنا، ومن أراد الربا وقع في الربا، نعوذ بالله من الضلال. وقد رددت على فكرته هذه في كتابي المبحث البديع في بيان أسباب ونتائج أو حلول ونتائج التميع. قال رحمه الله: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه. ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. فالواجب علينا هجر أهل البدع. وأما أهل المعاصي فلا نجالسهم ولا نهجرهم هجرا يؤدي إلى زيادة فتنتهم، ولكن الهجر في حقهم مثل العلاج، إن نفعهم ذلك الذي نرجو، وإن ازداد المرض مع العلاج وقفنا العلاج، إلا أن نأتي بنوع آخر. أما أهل البدع يهجرون مطلقا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال: ومن علامات تعظيم الله تعالى أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. حسرة والله. صحيح يا أخوة، حين تنظر إلى إنسان يمشي في أرض الله ويستظل بسماء الله ويلبس من رزق الله ويأكل ويشرب ويتنعم في ملك الله، ثم يدعو غير الله أو يخالف أمر الله، فالإنسان الحازم العاقل حين يرى هذا يتحسر ويتندم، والله المستعان. قال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. بعضهم إذا وجد رخصة ترخص بها مطلقا كأنه فرح بوجودها. نعم يفرح بوجودها، لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق وما لا نتحمل، ورحمنا بالرخصة، لكن الإنسان يحاول أن يأتي بالعزيمة ما استطاع. قال مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فلو أبرد هذا أمر حسن، لكن لو أخرها حتى يخرج الوقت هذا أمر سيء. فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الشارع، وإنما يخبر عنه بذلك، أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. جاء عن عائشة، جاء عن أم سلمة، جاء عن ابن عمر نحوه. ومثله أيضا القضاء، لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا هو يدافع الأخبثين ولا هو يعالج الجوع، فإن ذلك قد يمنعه من التدبر والتفطن لما يقال ويجعله مستعجلا في الحكم. قال: والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو قام اليوم، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. الصحيح في هذه المسألة أنه إن احتاج إلى الجمع جمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تبوك 20 ليلة يجمع بين الصلاتين ويقصر، إلا أنه إذا نزل بلدا كمدينة أو قرية فيها جماعة ولم يكن له ثمة عمل يشغله، فلا يترخص بالجمع، وإنما يترخص بالقصر، فيصلي مع الناس جماعة ولا يلزمه أن يصلي النوافل. قال: ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة وقام اليوم، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين، أن السنة سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. والمراد بقوله سنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء كان له عذر أو لم يكن وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون، يعني لا تتعمق في الترخص. قال: ومن ذلك أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء. أما هذا ف فنسأل الله عز وجل العافية به. فقد ابتلي أهل هذا الزمان به حتى ظهر فيهم السمن، وكان السلف رضوان الله عليهم يكرهون السمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم السمن، لا سيما الرجل الذي يتطلبه بكثرة المآكل والمشارب ونحو ذلك. أما إنسان طرأ عليه فما هو إلا مرض من الأمراض يحتاج أن يعالجه ويحتاج أن يسعى في الخلاص منه، لأن بالسمن هذا يوجد السكر، مرض السكر، وأمراض كثيرة تلحق البدن بسبب وجود السمن، نسأل الله العافية. والواقع أن فقهاء الزمن الأول كانوا نحفاء، لأنهم كانوا يكثرون من العبادة والتزهد، وأما نحن فنكثر من الأكل والتنعم، ولهذا ظهر فينا هذا البلاء، نسأل الله العافية. قال: فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث تقدم معنا أنه لا يثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وفيه من كذب. فلا يجعل الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. والشيطان نعم، حديث المقدام بالمعد كرب، وفيه كثير من فائد، ضعيف جدا لا يثبت، قد بينا ذلك في تعليقنا على الأربعين. فالشيطان يدخل على الإنسان من طريقين: طريق الجفاء، فإن عجز فيه دخل عليه من طريق الغلو، فيأتيك ويقول: أنت متساهل، لابد تفعل ولابد تفعل، وربما يحرم الحلال، نسأل الله السلامة. وأما باب الوسوسة إذا تسلط على الإنسان أسقمه وأمرضه وأرقه، والوسوسة في هذا الزمن كثيرة، لا سيما الوسواس القهري، فيحتاج الإنسان أن يذهب إلى أطباء النفس لعلاجه، مع أنه ينبغي أن يعالج نفسه، لأن الوسواس مرض فيطرده بمجالسة الناس وبالإكثار من ذكر الله وبعدم الاسترسال في الوسوسة، والأطباء يعالجونه بحبوب تؤدي إلى نوم وإلى عدم انتظام التفكير، لكن بعضهم لا يحسن، إذ يزيد الجرعة حتى يؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض والأسقام، بينما لو أنه يعطيه دواء مناسب بقدر الوسوسة التي فيه لكان أمر حسن. والموسوس مصيبة، ربما يوسوس أنه رئيس، من أين لك عند ذلك يعني تعالجه؟ يوسوس أنك رئيس ويقول لك قم، تقول ما سأقوم، يقتلك. وفعلا هذا حصل، يقول ليش أنا أمره ما يطيعني وأنا رئيس؟ والآخر قالوا وسوس أنه حبة يريد أن يأكلها الديك، فأخذوه إلى الطبيب. قال له الطبيب: أنت ما أنت حبة، أنت رجل، انظر إلى يديك وانظر إلى رأسك وانظر إلى رجلك. قال: جزاك الله خير، أنا اقتنعت أني لست بحبة، لكن من الذي سيقنع الديك أني لست بحبة؟ فنسأل الله العافية. والله يا أخوة، مرض عضال انتشر في المسلمين بسبب حب الدنيا وبسبب المعاصي. بعضه يكثر من المعاصي، لا سيما العادة السرية، حتى تذهب رونق الوجه وتؤدي إلى الوسواس القهري. أحدهم قتل نفسه، كنا نعرفه مبتلى بهذا المرض، وفي آخر الأمر قتل نفسه. فالإنسان هو الذي يؤدي إلى مرض نفسه بتعاطي الأمراض والأسقام. هكذا ينبغي الإنسان أن يحرص على مراقبة الله عز وجل، ويحرص على الدواء الناجع الذي ينتفع به. قال: ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحصل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخيص جاف، ولا يعارضا لتشديد غالي، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. احفظ هذه الفائدة. بالنسبة لي حفظتها من ابن باز رحمه الله، قرأت له رسالة وحفظتها، وكنت أعلم أن ابن القيم قالها لكن لا أدري أين قالها، حتى وقفت عليها اليوم في هذا الموطن. هذه قاعدة مهمة. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. بيانه: رجل يصلي وربما حضر متأخرا، يوسوس له: يا أخي صلاة الجماعة ما هي واجبة، أو ستدرك الجماعة بالتشهد، فلت اليوم الأول ترك الجماعة، اليوم الثاني صلى في المسجد وحده، اليوم الثالث يقول أصلي في بيتي قد صلوا، وربما بعد ذلك تمكن منه حتى تركها. صنف آخر يدخل المسجد مبكر ويصلي في الصف الأول ويشهد تكبيرة الإحرام، يأتيه يقول: أنت ما حققت مخارج الحروف، وأنت لم تحسن التكبير. ذكر ابن القيم أن بعضهم يمكث في الله أكبر ربع ساعة أو غيره، أقصد غيره، ابن القيم ذكر بعضهم 10 بدع في التكبير، الله أكبر يذكر 10 بدع، فيتسلط عليه الشيطان، يقول: لابد أن أحقق كلمة الله أكبر، يا أخي قل الله أكبر وصلي، الله عز وجل تعبدنا باستطاعتنا، لم يتعبدنا بأكثر من ذلك، ولا تبالي بالوسوسة، تقرأ الفاتحة الأولى والثانية والثالثة. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الشيطان. قال: وإن وجد عنده حذرا وجد وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفطر إذا فطروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. المراد بالصراط المستقيم الإسلام الحق، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. سبحان الله، خط عندك، خط مستقيم، يحرص أنك لا تدخل الخط، فإذا دخلت ذلك الخط وسلمت من فتنته يدفعك دفعا حتى تخرج منه. فكن حذرا، إذا كان المرور يعمل لنا في الطرق 120 لا تزيد، 90 70، 125 بالكثير، فكذلك احرص لا يدفعك الشيطان دفعا يخرجك عن الطريق، ولا يمسكك مسكة تحول بينك وبين الطريق، بل امشي مشيا على وفق السنة والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. أي لا ينجي من ذلك بعد عون الله عز وجل. فإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فاحفظوا هذه الفائدة. يقول: ولا ينجي من ذلك بعد عون الله عز وجل إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. خمسة أمور ذكرها في هذا الموطن، والحمد لله.